بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أي طريق إلى قلبك لكي يعي فاتحة الكتاب ولكي يكون حاضرا عند قراءة الفاتحة، فينظر إلى الواقع يرى الناس مش أي ناس، فيرى من هؤلاء من قد تلطخ بأحوال الجاهلية وهو لا يشعر، خصوصا في هذه الفترات التي تشبه الجاهلية في أكثر نواحيها الآن. في هذه الفترات التي تشبه الجاهلية في أكثر أمورها، إذ عندما يسمى بالأولياء والمشايخ أو المساجد المقامة على المقابر، تجد جميع أنواع الجبت، الأوهام، ماذا بيا فلان، أجدني يا فلان، أدركني يا فلان، تجد الذبح لفلان. إذا يقرؤون الفاتحة ويقولون اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط مستقيم؟ لو تفطنوا لذلك لضرعوا إلى الله براعة عظيمة عندما يقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم عندما يقولون صراط الذين أنعمت عليهم، وهم الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخلصوا لله، ثم يقولون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا كان لزاما علينا الآن أن نبين هذا الأمر ما يتعلق بصراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فأول شيء من صراط الضالين هو عدم فهم الكتاب الذي أنزله الله عز وجل، كما يقول تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانيا، يعني إلا تلاوة. فحين ختمت المصحف مرة ثم تسألهم الذي خرجت به في هذه المرة لنفت على قلبك بشيء، أن وقعت تحت طائلة قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأول شيء أنبه عليه هو مسألة فهم القرآن، فهم الوحي الذي أنزله الله عز وجل. كيف نفهمه؟ لا بد من بذل الجهد واستفراغ الوسع لكي نفهم هذا الكتاب. فسأفضل لك أمثلة لتعلم حقيقة أنك قد تلطخت بكثير جدا من صراط المغضوب عليهم الضالين. ثانيا، كيف نحقق الخشوع في الصلاة؟ هل يمكن أن نحقق الخشوع بغير كامل من أذكار في الصلاة؟ هل يمكن أن تحقق الخشوع في الصلاة بغير كامل لفاتحة الكتاب والقرآن بعدها؟ هل يمكن أن تحقق الخشوع في الصلاة بغير فهم لمعنى لفظ الجلالة في الله ثم الجملة الله أكبر؟ إذا لابد من الفهم ولابد من العمل والابتعاد عن الضلال. وأوله أن تبرع إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم المنافقون هو النفاق العملي، وقلبك يزداد قساوة يوما بعد يوم. فسنضرب مثلا من صراط المنافقين حتى نضرع إلى الله قائلين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، في قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم أولياء بعض، لا بعضهم من بعض، بعد عدة آيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا يقابل هذا. فالمنافق بعضهم من بعض، يتابع بعضهم بعضا طالما أن لهم غرضا يغمونه، فإذا انتهى الغرض تخلى هذا عن هذا وأكبر هذا عن هذا، ولا تجد رابطة بينهم، وتجد أصدقاء الأمس صاروا أعداء اليوم، وهكذا، لأنه لا مودة ولا موالاة. لا في مودة ولا موالاة، أما الموالاة والمودة بالمين بين المؤمنين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فأنت ولي المؤمن في أمريكا، وولي المؤمن في روسيا، وولي المؤمن في اليمن، وولي المؤمن في مصر، وولي المؤمن في أي مكان في الأرض تولي وتوده، والله يجعله سيجعل لهم ودا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. فدي مودة بين المؤمنين، تقف مع أخيك المؤمن مهما كلفك ذلك، تقف معه ضد أبيك طالما أنه في الله عز وجل. أما المنافقون وده اللي حاصل اليوم عشان تبتعد، أيوة، وأنت تقول يدل الصراط المستقيم، ده اللي حصل عند كثير جدا من الناس بعضهم من بعض. يبقى جزء من النفاق تسرب الينا. ايه النفاق؟ لا اقول نفاق العقل ولكن من النفاق العملي اللي هو النفاق الاصغر. يعني اربعه خصال مثلا، واحده منهم تكشف الانسان ليكون فيه شعبه من شعب النفاق، انما لو اجتمعت فيه الاربعه كان منافقا خالصا، ايضا منافقا خالصا يعني النفاق العمل النفاق الاصغر. لكن المعاصي بريد الكفر كما هو معلوم، فهذا النفاق الاصغر اذا لم يعالج قاد الى النفاق الاكبر والعياذ بالله. فالنفاق الاصغر ده اذا حدث كذب، واذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا خاصم فجر، واذا عاهد غدر، كل هذه صفات للنفاق العملي. هذه تؤدي الى ايه؟ شوف خلي بالك، بريد الكفر، بريد النفاق الاكبر، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. في مصلحه دنيويه حبايب، مفيش مصلحه دنيويه يتدابرون ويتباغضون ويتحاسدون كما جاء في الحديث. هذا واقع ولا لا؟ واقع. اذا نحن مطالبون بالضراعه الى الله، يعني اذا اردنا علاج الخلوف وعلاج القسوه بين المؤمنين وبين المسلمين وعلاج الشقاق الذي بدا بين القلوب وبين الجماعات والطوائف الاسلاميه، فعلينا ان نضرع الى الله عز وجل عندما نقول اهدنا الصراط المستقيم، لان الصراط المستقيم يستوجب ان تخالف صراط اصحاب الجحيم من الامتين، امه الضلال وامه الغضب، او من النفاق واهله، او من الفرس والعجم، فرس والعجم، او من الجاهلية الاولى. كل ده يدخل فيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين، كل هذا يدخل فيه، سواء صراط الجاهلية العربية وغيرها، او صراط العجم الفرس والروم، العجم اللي هم من الفرس ومن الروم، او الامتين اهل الكتابين السابقين اللي هم أمة الضلال وأمة الغدر. كل ده أنت متلصق بكثير منه. واضحة خالص هاي؟ النفاق أصغر، نفاق عملي، إذا حدث كذب، إذا أؤتمن خان، إذا خاصمت، انظر إلى خصومتك لأخيك. عندما تفجر وعندما تستغل صداقتك السابقة له ومعرفتك السابقة عنه لتفضحه بها ولتخزيه بها ولتضغط عليه من نقاط ضعفه وهكذا. ها المؤمن لا يفعل هذا، ليه؟ لان الله تعالى يقول بعد عدة ايات من سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم، لم يقل من بعض، لا، اولياء بعض. اما المنافقون فبعضهم من بعض، لهم غرض يؤمنونه، لهم مصلحة مشتركة، يبقوا حبايب. وقال: انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. يعني في غرض يجتمعون عليه، فإذا خالف أحدهم الآخر اقتتلوا وهكذا، ويقبضون أيديهم. المنافق يمسك يده عن المال وعن العلم، يبخل بأي شيء، هذا هو المنافق. ويقبضون أيديهم عن الخير، يده لا تفعل الخير، لأنه لا يؤم إلا مصلحة مشتركة وإلا هدفا دنيويا، مصلحتي. وأنظر إلى هذا المسلم وبيشتغل إيه؟ صلاته من عائلة من؟ ممكن أستعينه في إيه؟ كيف أستفيد منه؟ فبقى صلاة الموحدين ده من صلاة المنافقين، وسيسألك الله عنها، وقد تفضح به يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر. فكيف بنا نقرأ الفاتحة ونكاد أن ننام عند قراءتنا للفاتحة؟ فالمنافقون ويقبضون أيديهم عن كل خير. لماذا؟ لأنهم لا يرجون شيئا إلا المصالح الدنيوية. أما المؤمن يدفع ماله ووقته وعلاقاته وسلطاته ووجاهته ورياسته، يدفع كل هذا من أجل أخيه المؤمن. ولذلك يقول تعالى: ويؤتون الزكاة. ف ثم قال عن المنافقين نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم في الدنيا، فلم يبحثوا عن مصالحهم في الآخرة ولا عن مصالحهم في الدنيا، عن المصالح الحقيقية. يعني قلوبهم تعيش معيشة ضنكا، تعيش معيشة ضنكا. لماذا؟ لأنهم لم يذكروا الله ذكرا حقيقيا، نسوا الله فنسيهم. إن المنافقين هم الفاسقون، الله نسيهم فأحياهم وجعل لهم معيشة ضنكا برغم المال والصفقات المشتركة. وانت عارف شو المنافقين، شيئين وشيئات، هذا يسرق مع هذا وهذا يعين هذا، ويتعاونون على الإثم والعدوان في محاربة البر والتقوى. هذا شأن المنافقين. فكيف يحدث هذا منك يا أخي الكريم؟ كيف يصدر هذا عن موحد، عن مسلم يقرأ الفاتحة في كل ركعة؟ نسوا الله فنسيهم. أما أنت إن لم تنس الله، إذا ذكرت الله، فإن ذكرت الله عز وجل ذكرك الله عز وجل، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فإنك لو ذكرت الله، الله لا ينساك ولا ينسيك نفسك، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنساهم باستعداد لليوم الآخر واستعداد لحياة الدنيا، لأن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا لم يذكر الله ذكرا حقيقيا لم تطمئن القلوب، وإذا لم تطمئن القلوب عاشت معيشة ضنكا. فكيف يا أخي الموحد تقع في صراط المنافقين وتفعل مثل هذه الصفات؟ ثم يقول عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات. هنا الله عز وجل يعدهم جهنم وبئس المصير، ويعدهم بالعذاب المقيم. العذاب المقيم غير المؤمنين، تعلم الآية سورة التوبة وفي غيرها من وعد الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات، لكن الملحظة هنا ولهم عذاب مقيم. عذاب مقيم قيل فيه إشارة إلى المعيشة الضنك في الدنيا هنا. إيه المنافق ده؟ إيه نفاق العمل ده؟ أنت تصلي وبجوارك أخوك يصلي معك، ثم لا تكترث بمشاكله ولا تكترث بحاله ولا تواليه. الله يأخذ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كيف تكون معه هكذا بعضهم من بعض؟ ده صلة المنافقين. فبعد ليه عيط لله، ابكي لله والحق. وانت بتقرأ الفاتحة بضراعة قراءة حقيقية، ليست قراءة أمانية يعني مجرد تلاوة. الحق نفسك بينك وبين المسلمين هؤلاء، فين الولاء اللي بينك وبينهم؟ ودي مسألة في القلوب. يبقى الدروس بقى اللي هي المحبة والتواد والتوالي هذا يكفيك من فاتحة الكتاب. فلما ذكرت على عز وجل المنافقين حق ولهم عذاب مقيم. عذاب مقيم يعني عذاب معهم في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة لا يفارقهم. مش مجرد عذاب أليم أو مهين أو عظيم، لا، ده لهم عذاب مقيم، والعذاب المقيم معهم منذ الآن لا يغادرهم ولا لحظة، لأنهم منافقون. إذا نحن أحرج ما نكون إلى الضراعة لله حتى يهدينا الصراط المستقيم بعيدا عن صفات المنافقين. ثم يقول كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. يعني عندهم أسباب، ده المنافق. انتبه أخي الكريم، انتبه بارك الله فيك وأرعيني سمعك، لأن الكلام ده لك أنت، الكلام ده لي أنا، باخده لي أنا الأول ثم لك. لماذا؟ اسمع، كالذين من قبلكم، لأن هو ده النهي عن صراط أصحاب الجحيم. أنت مطالب بها حتى في الملابس الظاهرة، حتى في الهدي الظاهر، في طريقة الأكل، في طريقة الضحك، في طريقة البكاء، في طريقة السلام، في طريقة المشي، في طريقة النوم، في طريقة العبادات. وستعلم أدلة كثيرة جدا من هذا الكتاب العظيم لشيخ الإسلام، وأحيثكم على هذا الكتاب. فاسمع الآن، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة، يعني الأسباب عندهم قوية جدا، ماشي، وأكثر أموالا وأولادا، يعني عنده قوة في الصحة وقوة في السلطة وقوة مجاهد، وقوة في الأسباب، طائرات، صواريخ، تصريحات، تلفزيونات، تليفونات واتصالات، وقوة جيوش وشرط، وأكثر أموالا وأولادا، يعني أسباب مية مية. خلي بالك، الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا، إيه اللي حصل منهم؟ هل استعملوا هذه الأسباب تدينا لله؟ الله خلقنا لنعبده، وخلق كل شيء لنستعين بهذه الأشياء على عبادة الله عز وجل. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ليه؟ لماذا سخر الله لنا كل شيء؟ لكي نستعين بكل شيء على عبادته عز وجل. كلام ده مهم جدا، انتبه. القوة والأموال والأولاد والاتصالات والسلطة والعلاقات والوجاهة من الناس والحيثيات والعائلات والأحزاب، كل هذه الأسباب الدنيوية فرض عليك أن تستعملها لله. هو ده المؤمن الموحد، هذا فرض عليك. لا، اللي تسرب النفاق إلى قلبه كان هو الحال عند أكثرنا. الله يقول لهم، يعني لي ولك في زمن الجاهلية ده، يقول كالذين من قبلكم، وليس زيهم، كانوا أشد منكم قوة، هيبقى عندك قوة أكثر منهم وأكثر أموالا وأولاد. إيه اللي حصل منهم؟ فاستمتعوا بخلاقهم. ما هو الخلاق؟ يعني هو النصيب والحظ، لأن الخلاق هنا خلاق المنافقين والكافرين، انما هو في الدنيا، يعني كانه الذي خلق، خلق كالذي خلق من اجلهم. اما انت كموحد ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذا نصيب، فلوس، عيال، وجاهه، سلطه، ارض، مساكن، اتصالات، كل الاسباب الدنيويه، كل الاسباب، منزلة بين الناس، كل هذه إنما تستعملها لله عز وجل. أنت موحد، فنصيبك وخلاقك ليس هنا، وأنت من الدنيا. أما الخلاق الذي لك فهو فين؟ في الآخرة. هذا الفرق. إذا المنافقون هذا هو خلاقهم، فاستمتعوا بخلاقهم. طب أنا بستمتع بالفلوس وبالعيال، نحن كموحدين نستمتع بهذه الأسباب، لكن نستمتع بها على جهة المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جهة العبادة لله عز وجل. هو ذا الفرق. إذا لما أنا أستغل عيالي وفلوسي وصلتي وصلاتي وعلاقاتي ومنظرتي ورياستي وجاهي ولساني وعيني، عندما أستغل ذلك لله فآخذ الأجر في الدنيا والآخرة، وآتي له أجره في الدنيا، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. والآية كثيرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فخلي بالك، المنافق لا، ملوش خلاق هناك. من خلقه فين؟ الأسباب اللي عندي دي استعملها كتدين في الكفر، لكم دينكم ولي دين. ولذلك قال فاستمتعتم بخلاقكم، يعني بدينكم، بدينكم. يا اخي الكفار تقول لكم دينكم ولي دين. ما دين الكفار؟ استعمال الفلوس والنساء والاولاد والوجاهه والسلطه والعلاقات والاتصالات، استعملها في ايه؟ في سبيل الاغراض الدنيويه او غير شيطانيه او مصالح عاجله، لا تستعمل في سبيل الله، وما خلقها الله الا لكي يستعان بها على عباده الله. مش ده واضح؟ فدين ملوش رسول الله، لان دينه ان يعبد الدرهم والدينار، لان دينه ان يعبد الخميصه والخبيث، وهكذا. بدون موعظه ينبغي ان يلتفت اليها ان الصفات التي يذكرها الله عز وجل احنا متلطخين بكثير منها، والله مش حاولنا ملطخين زيهم، معاذ الله، انما اخذنا شعبا من هذا النفاق وشعبا من هذا الكفر، ولا حول ولا قوه الا بالله، ولا نكون كافرين بهذا. انما حاصل وراجع، اقول راجع نفسك لكي تحقق التوبة، لكي تعلم شدة احتياجك إلى ربك وأنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، ولكي تعلم حكمة فرض الله لهذا الدعاء أن تدعو الله به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. وكيف كان النبي يدعو به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وهو يهدي أصلا إلى الصراط المستقيم؟ لكن الصراط المستقيم كما شرحناه الفاتحة وبما أغنانا عن إعادته الآن. إذن خلي بالك، فاستمتعوا بخلقه، فاستمتعتم بخلقه، يعني الاستمتاع بالخلاق ثاني وثالث ورابع وعاشر، يعني الاستمتاع بالخلاق يعني مالك ليس لله، تصرف الدروس 50 جنيه في الحج عشان ما تجيب مجموعه السنوية، وتيجي للشيخ بالقرآن 5 جنيه في الحج مكتوب عنه تفسيرة، وهكذا. وقف على ذلك بقى، كم تنفق على دين الورد وكم تنفق على دينه الوقت، كم انت مخترج بفسحة الولد وانزعة الولد وملابس الولد، وكم اقترفت بدين الولد، اعلم ان هذا نفاق. اما ابو بكر فطلب ابنه عبد الرحمن للمبارزة، وهكذا عامة الصحابة، هكذا جميع الموحدين جعلوا مالهم لله، جعلوا اولادهم لله، جعلوا كل شيء لله. وخضتم كالذي خاضوا، خوض يعني شبه الكلام بتاع العلمانيين، العلمانية لا تلفزيون، ما هو ما يسمعوش الموحدين لا اهل العلم، ما يسمعوش الارهابيين دول بالتلفزيون، ما هو ما شوفوا يصلحوا لواحد من اللي فاهمين يقف حينسوشوا عن الناس، انما دائما التلفزيون بالضبط كالذي يعمل بحش بسين للبهائم، والبهائم تقف كده تاخد بسين وتطلع اللي نعر واللي نحى، بالضبط كده اكثر الناس الان كذلك. مش يصير اين التلفزيون؟ والتلفزيون فيه الكافر والمنافق والداعي والفاجر والنص، في كله جميع التخطيط شهوات شبهات، يوم يشرب الشبهة كما يقول تعالى واشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم، انسان بفسقه وبجلوس الف تلفاز هذا على المعاصي وعلى تقييم مساجد ان كان من المصلين، يوم يشرب واحدة واحدة، هذا هو الخوض. ويقول لك ايه؟ مصطفى محمود ده راجل علام بيتكلم عن السنه، السنه ملهاش لازمه، والقران والفاء والكلام ده، وده فلان قال شوف قال ايه رايك؟ وخضتم كالذي خاض، اذا اللي قبلك انت مش بعيد عنهم، انت مش بعيد عنهم ابدا، ده انت في زمن الناس توسخوا بجميع انواع جاهليه والعدم واهل الكتاب، كل الشر تلصقنا به. وخضتم كالذي خاض، بيبدأ دايما الخطر بشهوة، شهوة للمال، شهوة للعيال، شهوة للسلطة، شهوة الرئاسة، بيبدأ بشهوة، وبعدين القلب ينخ أما الشهوات يسود بقى ويرين الكسب عليه. إذا نحن على خطر عظيم أيها الناس ولا لا؟ والله العظيم على خطر عظيم. إزاي؟ اي واحد منا لو راجع نفسه وقلبه واحواله مع ولده ومع امرأته ومع جاره ومع زملائه في العمل، ثم راجع ذلك عن طريق طلاب العلم او علماء، لوجد انه متلطخ تلطخا كبيرا جدا بجاهليات وباشياء من صراط المغضوب عليهم الضالين وباشياء من صراط المنافقين. طب يا اخي ربنا برحمته هو الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم مرة ثانية، يعني البداية بالرحمة، امرك ان تدعو اهدنا الصراط المستقيم يا رب، ان تدعو اليه عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، ثم تفصل وتذكر الناس الصراط الذي انعمت عليه اللي ما وقعوش في الدورات دي، لا شابه المنافقين ولا شابه بأمة الضلال ولا بأمة الغلط ولا بالجاهليات ولا من الفلس والعجم، وانما كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. اذا الامر جلل. ثم ناخذ مثالا اخر من سوره الحديث، وده من اهم الامثله، في قوله تعالى الم يأن للذين امنوا، يعني الم يأن الاوان بعد، ابن مسعود ولك ما كان بيننا وبين هذه الايات من إسلامنا إلى هذه الآيات أربع سنوات مرت حتى عاتب الله ابن مسعود بهذه الآية وعاتب غيره. ألم يأني للذين آمنوا، يعني من سواك الآن بتقول بلا كم سنة بتحضر القرآن والتراويح في رمضان كم سنة بتحضر دروس العلم كم سنة، لم يأن الأوان بعد أنك تبكي في الصلاة وأن تخشع للملك القهار سبحانه وتعالى عز وجل؟ ألم يأن الأوان بهذا؟ بعثار شديد آمن الله عز وجل، كل الشحن الذي في قلبك ده مش محوق لا يؤثر، إذا قلبك عليه ران وعليه جلك وعليه صدى وعليه بلاء، إيه الحل؟ لازم تسنفر، لازم تشتغل بقى تشوف العلاج إزاي والشفاء القلوب يجي تزود الأمراض وتدرس وتشتغل قبل فوات الأيام. ألم يأن إلا ما تخشع قلوب ذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكون هو ده الشاهد من الآية كالذين أوتوا الكتاب من قبله، يعني اذا لابد ان عزل الصراط المستقيم، اذا لابد ان نبين ونخالف اصحاب صراط الجحيم ولا لا؟ اهو الدليل اهو، ولكن الذين اوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الامد فقست قلوبهم، طال عمر الان، طال عن الامد اللي بقى له 20 سنه بيحضر في رمضان واللي حضر المقرأة واللي بيحضر دروس الفقه ودروس الصلاه ودروس القلوب ينفعل شيء في الاول ويبقى حلم وبعدين يصوم عليه الامد فيخطو قلبه ولا حول ولا قوه الا بالله. هكذا حصل مع اليهود على وجه الخصوص، وتجد ذكر قسوه القلب يعني مثلا ايه، ثم قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه، فبما نقضين ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، والدليل على ذلك يحرفون الكلمة عن مواضعه. والآن كثيرة في قصة القلوب في القرآن، كيف يقصي القلب؟ من طويل مستمر قال عليك الأمر، يعني قال عليك الأمر بنقرأ الفاتحة يا عم بقالنا 40 سنة حديث على المهم النهاردة، ولما نروح الطرق بنقرأ الفاتحة، ولما نيجي الخطوبة نقول الفاتحة للنبي عليه الصلاة، وهكذا طال علي الامد ما بقناش نخشى مع القران. طب اختلفنا ايه بقى عن اصحاب الجحيم عن صراط المستقيم؟ هو ده، ولكن تجيئه الكتاب من قبل طال عليهم الامد فقست قلوبهم. من نجدد الايمان ازاي؟ نجدد خشوع القلب ازاي؟ بينا ذلك في دروسنا عن القلوب وعن الصلاه وعن اسماء الله وعن الرقائق العالية بفضل الله عز وجل. ابن مسعود وابو موسى الاشعري رضي الله عن جميع الاصحاب لهم كلام عجيب. لما دخل مسعود البصرة فجمع 300 من قراء البصرة وقال لهم انتم خيار الناس، خيار اهل البصرة وقراؤها، لا يطولن عليكم الامد، اتلوا القرآن انت قراء، عليكم تلاوة القرآن تلاوة حقيقية يتلونه حق تلاوته. ما هي التلاوة الحقيقية؟ أول حاجة القراءة، ثاني حاجة فهم الألفاظ والمعاني والجمل وذلك التفاسير، ثالث حاجة العمل بما علمت، هو ده يتلونه حق تلاوته. أقول عليكم الأمد كل ما يصيب أصل الضحى، يعني هذا أريح بقى ولا مش من العبسين أصليش كلها من خشية القلب. وهكذا ولا ترن عليكم الامد فتقسو قلوبكم. هكذا فعل ابو موسى الاشعري لما دخل البصرة ونبه الى الاقران السابقين ما الذي حصل لهم لما طال عليهم الامد فقست قلوبهم. هو من سورة الحديد ايضا لما قال الله عز وجل ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين امنوا منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون. الرهبانية نفسها عند النصارى، طب القدس عند اليهود، اذا سورة الحديد هي سورة واحدة، طب عند أمة الضلال عندها من رهبانية. ايه الرهبانية؟ يعني غلو في ترك الشهوات وغلو في العبادات بما لم يشرعها الله عز وجل. هذه الرسول عليه السلام هو الاقتصاد في العبادات والاقتصاد، ومن السلك اليسرى والاقتصاد في ترك الشهوات، شهوات بضوابط بقيود بشنيعه. يعني هو ده الموضوع، فاصل منها انت على الغيب الموضوع عليه ما يبدا ليه هو عمل ايه؟ شددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. يعني ايه؟ اوعى تفتكر ان ربنا كتب عليهم الرهبانيه. اذا كان يقول ورهبانيه فيتبعوها فكيف كتبها عليهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمه. وهنا وقف تام. وان تسأل بخير وتقول ورهبانيه مش منصوب على العقل بقى. يعني بقول الذين اتبعوه رأفة ورحمه يعني ورهبانيه، يعني الله جعل الرهبانيه فقول الذين اتبعوا المسيح عليه السلام. لا ابدا، بل الوقف تام من هنا. اللي كان فاهم ده كان فاسد. وجعلنا بقول الذين اتبعوه رأفة ورحمه ويقف هنا وقف تام. ثم يقول ورهبانية ابتدعوها، فهي منصوبة هنا على ايه؟ على ابتدعوا هذه الرهبانية على الاشتغال. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وممكن تقف هنا والاولى ان تقف هنا، ما كتبناها عليهم. الله كيف يكتبها؟ هم الذين ابتدعوها، هم الذين ابتدعهم، هم المشرع كلام زي ما عايزين، هم ابتدعوا الرهبانية. اما ايه اللي حصل؟ ما كتبناها عليه، الله لم يكتبها عليه. ثم تقف ثم تقول الا ابتغاء رضوان الله. هم شددوا على انفسهم يبتغون رضوان الله. قالوا نعبد الله عبادات زائده في كذا، ونطلق الشهوات في كذا. فالتجديد معناه ايه؟ ايجاد اشياء او سواء خلي بالك تجعلها في منزله الوالد او المستحب، ولا هي واجبه ولا هي مستحبه، هي مجرد مباحه. ده تشدد، فشددت في الواجبات وشددت في المستحبات، او اشياء ليست محرمه وليست مكروهه هي مباحه، فشددت على نفسك في التحريم والكراهه. هو ده يتبع قوله تعالى ورهبانيه اتبعوها. افهم هذا الكلام ايها الناس، ان الامر جد خطير والله العظيم. الامر خطير جدا، سواء في مسائل الطهاره، طهارات ايه وسعده امثله رهيبه، كل ده تبع للتشديد والتشدد. وهذا لا ينتفع قوله تعالى ويضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليه. ايه الاسر ده؟ ثقل وحلم تشيع. ليه؟ اوجدت على نفسك اشياء. ازاي؟ شددت على نفسك. أمثلة عجيبة، سترى أنك متلصق بكثير جدا من هذه الأمثلة. أصلها جميعا في قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها، وده زي قوله تعالى إيه؟ وأضع المفاهيم الأسر كما قلنا أحمال وأثقال الإجابات الشديدة. لما عجبت على نفسك نظرت أن أحب ماشيا. يا سلام، شوف أنت عجبت على أوامر خلاص بقى فرض زي الصلاة. الله لم يجب عليك ذلك، انما انت نظرت لله. الله وظهرت على ابنك هذا، يبقى ده ايجاب شديد. لماذا؟ طب ربنا شدد عليك ده، مش نظرت صار فرض عليك. تنظر ليه؟ الذي نهي عنه اصلا، وانما استخرج منه من دخيل. يبقى انت شددت على نفسك فنظرت شيئا كذا، وده تشدد الله عليك. لا اله الا الله، وده الجهل، ده من صراط الضالين. واما الاغلال فده قيد، يعني بيكتف المغلول عن الانطلاق. ولذلك الاسرة حمل حاجة تقيلة، يبقى ده واجب اوجبت على نفسك بقى على رقبتك بقى افرادك خلاص، انت اللي عملت كده، سواء كثرة واجبة او نذر او ما الى ذلك. اما الاغلال فحرمت على نفسك اشياء فلا تستطيع ان تنطلق. ليه؟ ده اغلال، ده حرام يا عم، يبقى تحريمات شديدة. إن ربنا يعاقبك شرعا وقدرا. كيف يعاقبك شرعا؟ مش نظرت؟ ده واجب يا رئيس اشرب، يبقى دي عقوبة شرعية. والكفايات كلها اللي انت عقوبة من ربنا سبحانه وتعالى. تعمل كده ليه؟ تقول له امرأتي أنت علي كذا يا أمي، لماذا تقول كذا؟ الكفارات معلومة يا ابني تجديد من الله، يعني من شددوا على أنفسهم. دي اسمها عقوبات شرعية، هناك عقوبات قدرية بقدر الله عز وجل. هو الله العظيم واحد غالي ان يحمل نفسه واجبات او مستحبات الله لم يجبها ولم يحددها اليه. بتزعل على نفسك ليه؟ الجمعة وعقدك ده وعقدك ازاي؟ والثاني صاحب الاغلال يحرم على كل اشياء ويكرهها ولا هي محرمة؟ ليست محرم ولا بيزيد في المشروع ثاني نفسك كده ليه؟ اللي لابد ان تأتيك العقوبة مش الشرعية كما ذكرنا في الأخر بل القدرية علم كيف تكون العقوبة قدرية؟ ها؟ روح المسجد انت اللي واحد بيوصل الجهالة ما عندوش علم وده من الاسر بقى ربنا وقعت مين في واحد جاهل وتيجي تقول له بقى الفتره انك لازم ده انت عليك بقى تقطع كذا وتقطع مثلا تفوت متر اهو وتنزل بكتير ويجي لك بقى ايه اهو ده الاسر لا هذا خبر من الله عز وجل شدد عليك لما ارتكبت على نفسك وهكذا ليه ما تمشيش زي النبي عليه الصلاه والسلام لماذا لا تتبع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نبينا الله وهو الفطرة فأقم وجهك للدين أقم وجهك أدم التوجه بقلبك وبقلبك إلى أن تنهل من هذا الدين مع البنت ومع الولد في كل صغيرة وكبيرة في تحكيم الرسل فأقم وجهك للدين حنيفا يعني مقبلا على الحق مستقيما على الصراط بالابتعاد عن الباطل وعن نداء شياطين الانس والجن فاقم وجهك قلبك وقصدك واتجاهك ونيتك للدين حنيفا فان فعلت ذلك فقد وافقت الفطرة تماما وغذيتها بجنس ما فيها هذا هو قول ربنا عز وجل بعد هذه الكلمات فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لانه يغذي قلبك فتحصل بهذا الغذاء على الحياة الطيبة وهي أعلى ما يكون من النعيم أعلى ما يكون من السعادة إذا كنت طالبا السعادة فيا رب العرش العظيم ما السعادة إلا في الحياة الطيبة التي وعد بها الله عز وجل ثم فيا رب العرش العظيم ما الحياة الطيبة إلا هي أصلا في القلوب والأرواح ثم فيا رب العرش العظيم لن تحيا حياة طيبة إلا بمتابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما هؤلاء فانظر الآن إلى ما وقع في المسلمين وكيف تلطخ المسلمون وتدنسوا بصراط المغضوب عليهم والضالين في مسألة النساء أولا ينبغي أن نعرف شيئا عن صراط المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم ما هذا الصراط فيما يتعلق بالمرأة ولك أن تقارن هذا الصراط بحياة المسلمين اليوم وقد تلطخوا بكثير جدا من صراط المغضوب عليهم الضالين لك أن تقارن هذا الصراط بصراط المغضوب عليهم الضالين لتعلم نعمة الله بأن فرض علينا قراءة الفاتحة في كل ركعة بعد ان صحوت واسترخصت من الغفلة فوقفت بين يدي الله وذكرت التعلق بينك وبين الله وهو في رب الجلالة الله الذي يدل على الخير فقلت باسم الله ثم ذكرت التعلق بين الله وبينك وهو الرحمة المطلقة فقلت الرحمن الرحيم ثم ذكرت خلق الله عز وجل وشريعة الله وحساب الله ومثيبة الله للعباد سبحان الله قلت الحمد لله رب العالمين وذكرت ان ربك يحب المدح جدا سبحانه وتعالى عز وجل من اجل ذلك حمد نفسه فتقول الحمد لله رب العالمين اشكر الله على هذه الفاتحة من اعظم نعمة يوم الكتاب اعظم نعمة في الكتاب في حياتنا هي فاتحة الكتاب اذا كان الدين هو النعمة والصلاة اعظم ما فيه ومن اعظم الكتاب او اعظم هي الفاتحة والله سماها صلاة كما تعلمون فلا حول ولا قوة الا بالله الناس في غفلة في ذهول عن مثل هذه المعاني واذا حضرتكم الفاتحة حضرهم كل شيء في دنياهم الا الله هل هذا يليق بكم ايها المسلمون ايها الموحدون زعمتم شوف التعلق بينك وبين الله الله يدل على الالهية التعلق بين الله وبينك الرحمن الرحيم ثم الربوبية الاقسام الثلاث قدر كون تشريعي بزائر وتحمل الله تجد الكمال كله مع حبك وتعظيمك ثم تعيد القول الذي هو التعلق بين الله وبينك بالرحمة المطلقة فالله لا يريد منك رزقا ولا يريد منك إطعاما ولا يريد منك أن تخدمه بشيء إلا أن تعبده وتوحده، وهذا حقه، وبالتالي تربح على ذلك أعظم الأرباح في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتذكره فتقول مالك يوم الدين، إن ظلمت فهو مالك يوم الدين، إن سرقت فهو مالك يوم الدين، كما تعرف الفاتحة. أي مظلمة هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم يوم الدين هذا اذكر الموقف العظيم يوم يكون الناس لرب العالمين 25,000 سنة، والعرق يصل إلى الفم بل إلى الرأس، وضرب الرسول به على رأسه ليبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ماذا ستفعل يوم الدين في هذا الموقف. فاذكر من مشاهد القيامة ومن أهوال القيامة عندما تقول مالك يوم الدين، واذكر الجنة أيضا، وعندها ستقول إياك نعبد، الخضوع كله لله عز وجل. ذكرتك يا رب بالنظام ده فاتحة الكتاب، فعرفتك فأحببتك فتألهتك فعبدتك فأطعتك، ولن أستطيع أن أفعل شيئا من ذلك إلا بعونك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم اذكر أنك متلطف بما تراه في هذا الزمان بأشياء كثيرة جدا من طرف المغضوب عليهم الضالين، فكن صادقا، اتق الله وكونوا مع الصادقين عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انت عليه. هذا الصراط ما يتعلق بالمرأة، اسمع بعض ما فيه، ما هو حكم الله عز وجل فيما يتعلق بالمرأة، سواء في تربيتها وهي صغيرة، او سواء في نكاح خطبتها وفي نكاحها ونظام أفراحها وفي حياتها الزوجية وفي مواريثها وفي أموالها وأملاكها وفي حقوقها وفي معاشرتها وفي كل شيء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. فيا سبحان الله العظيم، إذا قارنا شريعة الله عز وجل، طبعا في الآخرة في جهنم من الكفار وفي الجنة المؤمنين، بل أنا لا أريد أن أذكر هذا الآن، وإنما أريد أن أذكر أن صراط الذين أنعم الله عليهم هو الحياة الطيبة، كما نرى في هذا المثال الذي يتعلق بالنساء. فلا إله إلا الله، انظر في قول الرسول عليه الصلاة والسلام، هو يحذر طبعا من فتنة من المغضوب عليهم الضالين في النساء وفي غير النساء، فيحذر في النساء في حديث أسامة في باب ما يتقى من سوء المرأة في كتاب النكاح في صحيح البخاري، وقوله تعالى إن من أزواجكم، أو قوله تعالى إن من أزواجكم من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم الآية. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. الناس يتصورون أن هذه الفتنة هي يدوب في الجمال والشهوة الجنسية، هو ده شيء فتنة شديدة، طبعا فتنة شديدة، جميع الناس يحب الشهوات من النساء، ذكر النساء أولا، فطبعا الشهوة النساء شديد ماشي، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد فقط شهوة النساء رجل المرأة أبدا، وإنما قال اسمع ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء، من النساء. فلذلك لماذا هي فتنة؟ سنرى إن شاء الله كيف فتن المغضوب عليهم وكيف فتن الضالون. طب والمسلمون؟ حدث ولا حرج، ما هذا هو المراد، ما هذا هو المراد. الذين أنت عليهم سنعلمه الآن إن شاء الله على وجه السرعة. الموضوع عليهم والضالون، هؤلاء ينبغي أن تتعرف عليه وأن تسأل عنه، ولا وقت هنا في الخطب لمثل هذا، والوقت محدود جدا، لكن الذين أنت عليهم هو ده، هذا الذي أركز عليه الآن حتى يتبين لك ما أريد. المرأة الآن خلي بالك في نظام فتنتها معك، يحملن الرجال على أي شيء؟ على تعاطي ما فيه نقص العقل والدين. خلي بالك زي إيه؟ هم طبعا نقصات العقل والدين، فيحملن الرجل على ذلك بما فيهن من نقص في العقل والدين، يحملن الرجل كشغله عن طلب أمور الدين وعن طلب العلم، وكحمله على التهالك في طلب الدنيا، وذلك من أشد الفساد، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تعال كده خذ شيئا من شرع الإسلام لهذه المرأة صراط الذين أنعمت عليهم. أولا نأخذ الحياة الزوجية. الحياة الزوجية في حديث أبي هريرة يقول: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه. الصيام قربة إلى الله، عبادة لله عز وجل. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المرأة عن الصوم، هي عبادة لله طبعا النافلة، ينهاها عن الصوم في حضور زوجها إلا بإذنه. انظر إلى رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. فلو كانت تنوي الصوم ورفض زوجها لما له من حاجة فيها إليها، أو هو على سفر أو أي سبب من الأسباب، فهي تأخذ الأجر من الله برحمة الرحمن الرحيم عز وجل. فانظر إلى حرص الإسلام على المودة بين الرجل وامرأته، وانظر إلى حرص هؤلاء المجانين الذين انتكست شطرهم من المغضوب عليهم الضالين، فسنوا تشريعات وسنن عجيبة جدا لهم أدت إلى شقاء وتعاسة المرأة بشهادة المرأة ذاتها عندهم. هي فعلا تشهد بذلك في أوروبا وفي أمريكا وفي جميع البلاد الكافرة. فقل لماذا نشقى مثل الرجال؟ لماذا نتعب مثل الرجال؟ لماذا لا يعطف علينا الرجال ويقوم الرجال بإراحة النساء كما هو في الإسلام؟ وللأسف الشديد هن لا يعرفن عن الإسلام شيئا إلا النظر اليسير، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظروا الآن إلى المادة التي يحرص الإسلام على تحقيقها بين الرجل وامرأته. شوف العذاب الأليم رأيناه بأعيننا هناك بين الكافر والكافرة. لا تغتر بالأعراض والمظاهر أبدا، إنها مظاهر يحاولون فيها أن يطيبوا عيشهم بأي طريق، وإنما عيشتهم نكدة وغم رهيب. والله العظيم غير الضيافة غير المعيشة الدنس نظرا للكفر، ولكنها تشريعات تخالف الفطرة. كيف تحصل المرأة على سعادتها ودينها مخالف للفطرة؟ فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعرف. فأول شيء هنا في صلاة الجمعة فيما يتعلق بالنساء أن المرأة والصوم عبادة وقربة وجنة لها من النار، تأخذ الأجر بفضل الله عز وجل. لا يحل لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه. النبي أصلا ينهاها عن ذلك، وزوجها شاهد إلا بإذنه. ولذلك تفصيل في لا وقت له الآن. ثم هذا في حديث أبي هريرة أيضا، حديث رقم نشوف 5712 5913 5914 حديث ورا بعضها في كتاب النكاح وراجعة وتترى العجب. يقول إذا دعا رسول الله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. طبعا الغالب الذي يكون الرجل المرأة يكون ليلا، هذا هو الغالب يعني، ولكن ده ورد على التغليب، لكن سواء ليلا أو نهار. انظر إذا باتت المرأة، الحديث إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. قارن ذلك باللي بتدعي على زوجها أنه اغتصبها، زوج عايز حقه. إذا يستمتع المرأة يروح لمين يعني؟ وبيسلك نفسه بقى بامرأة حرام بالزنا والخنا، لا حول ولا قوة إلا بالله، كفار مع أهل النار. إنما المسلمون يفعلون ذلك الآن. مؤتمر السكان هنا ليه؟ لماذا مؤتمر السكان؟ عايزين من الأكيد الصراط المغضوب عليهم والضالين، عايزين يقوموا بإلغاء سورة النور. التدابير الأخير من الزنا ليه؟ أمور بقى تخطيط شيطاني. هذا المجمل في قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الرجل يبدأ شوف لا تصوم إلا بإذن، وهو حاضر أو شاهد. إذا دعا الفراش لابد أن تأتيه، خلي بالك. طيب الحديث الثالث كله عن أبي هريرة ثاني: إذا باتت المرأة مهاجرة، يعني البداية هو لم يدعوها ولكن هي بداية كده قالت لك ابعد عنه احسن لحسن تعالي. اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. هذه النظام، هذه الصراط الذين انعمت عليه، لا اله الا الله. هكذا تعلم المؤمنة. أولا هو مؤمن وهي مؤمنة، فلهما من الحياة الطيبة في الروح والقلب بحسب الإيمان عليه. إن الذين آمنوا ثم خلي بالك، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ما هذا الود؟ هو ده، هو السعادة اللي نبحث عنها الأوروبي والأمريكي والأوروبية والأمريكية. عايزين الود، يقول لك الحب والحب والسينما والكلام انت تعرفه ده. ابدا، ده عشق صور. ده رجل يتشرب المرأة مخنث، هو امرأة بس يلصوت رجل ويخضع لها، فاول من يحقره امرأته والله العظيم. اول ما يسكت من نظر امرأته، من عين امرأته، لانه صار امرأة مثلها. المرأة في صراطها أن تتزوج رجلا، وإلا كانت ناشدا وتحتاج إلى علاج، وتحتاج في السبيل الثالث إلى الضرب غير المبرح وعلى غير الوجه. هذا هو صراط الذين أنعمت عليهم. ده لو كان عندها شذوذ، عندها شيء يعني عندها المسك الخضوع لابد أن تصل. المرأة العادية السوية فهي امرأة وزوجها هو الرجل، فلا إله إلا الله. انظر إلى هذا الفرق وهذا البون الواسع بين الحياة الطيبة وبين المعيشة البون. ثم المودة بين الرجل وامرأته بحسب ما عندهم من الإيمان وبحسب ما عندهم من متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. إن الذين عملوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. من عند الله عز وجل، من عند الله عز وجل. فبقول لك أنت هتكلمنا في القلوب بس في القلوب؟ لا لا والله، هو شهوة الرجل، من الذي يخلقها؟ أليس هو المقيس عز وجل؟ وكان الله على كل شيء مقيسا. الشهوة وشدة الشهوة عند الرجل وعند المرأة بيد الملك عز وجل. الدعار والدواريس، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم. الأفرق وأنتم لا تعلمون. إذا مسألة المودة من رجل المرأة مش مسألة قلبية، أي حتى قوة البدن. لما كان الأنبياء الله يأذن لهم ويمتعهم بالنساء الكثيرات. هذا سليمان 60 أو 66 أو 99 بين الزوجات وبين ما يتسرى بهن وهكذا. والنبي أصلا تعلمون وأكثر الصحابة عددوا نساء. أهو برضو ده صراط المغضوع عليهم الضالين، زوجة واحدة. طب باقي النساء يروحوا فين؟ أين تذهب باقي النسوة؟ لا إله إلا الله، ده من صراط المغضوع عليهم الضالين. ودي أمور كثيرة جدا يعني في كل حياة المرأة سننا أننا تلطخنا بصراط المغضوب عليهم الضالين. وتخرج المرأة زعمت أنها مؤمنة وأنها لمرتبة عالية من الإيمان، ثم هي ترفض شرع الملك عز وجل اللي مع الفكرة تماما. فأقم وجهك للدين حنيفا فكرة الله الذي فطر الناس عليه. لا إله إلا الله، تعترض على أي شيء؟ يعني تبقى يهودية ولا تبقى إيه بالطبع؟ أين الإيمان أيها الموحدون؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذا شوف من صراط الذين أنعم الله عليهم. إذا باتت مرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة. أما في صحيح مسلم الحديث الذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قارن كل ذلك يا أخي الكريم بما ذكرت لك بعضا منه من الحياة البئيسة اللعينة عند الكافرين والكافرات. هذا الرجل المؤمن والمؤمنة الله يجعل لهما ودا برحمته عز وجل، ويقوت جهازه العصبية والتناسلية والجنسية، ويقوت جهاز المرأة أيضا فتجد لذة عارمة لأنها مؤمنة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأيضا الرجل المؤمن الموحد يجد بفضل الله لذة عارمة بنعمة الله عز وجل ولا يراها أحد، إنما يعلم الله ذلك فوق عرشه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده الود الموجود، ده علاوة الحياة الطيبة اللي في القلوب. ولكننا الآن تلتخنا بأشياء كثيرة جدا من صراط المغضوب عليهم الضالين. فهذا الحديث والذي نفس اليمن، من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخط عليه. طب اللي في السماء الملائكة ماشي، والملائكة يعني لا يعصي الله ما أمرهم فعلهم ما يؤمرون، لا يسبقون بالقول هم بأمره يعملون، يعني إذا يبقى الله سبحانه وتعالى هو الساخط إلا كجد السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعند ابن خزيمة وابن حداد من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى السماء حسنة. من هم هذه الثلاثة؟ العبد الآبق حتى يرجع، والسكران حتى يطفو، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى. حتى يرضى، هذا هو البيت السعيد، هذا هو شرع ربنا عز وجل فيما يتعلق بالحياة الزوجية الإسلامية وبالهناء. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وصى الرسول عليه الصلاة والسلام المرأة كذلك وصى الرجل. والأحاديث كثيرة جدا، وإنما أحاول أن أختار بعضها فالوقت لا يسمح. تعلمون مثلا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، من حديث أم سلمة مرفوعا. وتعلمون أيضا من جماعة من الصحابة لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. يعني طبعا سجود تحية ليس سجود عبادة، وإنما سجود تحية كما سجد الناس ليوسف كما تعلم. وفي حديث أبي هريرة أيضا إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، ده الأساس أنا حصل الزكاة والحج جايز يكون ما عندهاش، يبقى اللي هي عندها مكلفة بإيه؟ إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها، وده لا بد لكل امرأة، وأطاعت زوجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أو ادخلي من أي أبواب الجنة شيء. لا إله إلا الله. من الذي يدعى من كل أبواب الجنة؟ الصديق. لما سأل الصديق رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يدعى يعني أحد الناس من كل هذه الأبواب، أخبرها أنه أصعدناه منهم، أن الصديق رضي الله عنه يدعى من جميع هذه الأبواب. المرأة تدعى من جميع هذه الأبواب إذا فعلت، إذا صلت مرأة خمسها وصامت شهرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة أيضا والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. هو ده الحياة الإسلامية، هو ده الصراط الذين أنعمت عليهم. لا إله إلا الله. وأيضا في الحديث انظري فإنه لما جاء حسين بن محصن لما روى عن عمتها أن أتت الرسول صلى حاجة لها، فلما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من حاجتها سألها أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال فكيف أنت له؟ قالت ما آلوه، يعني ما أقصر أبدا في طاعته وخدمته إلا أن أعجز عن ذلك. فقال فانظري، يعني انظري بصة الأمر له، فإنه جنتك ونارك، صلى الله تعالى على رسول الله وسلم. انظر الى البيت المسلم، صراط الذين انعمت عليه، انما كان مؤتمر السكان، التلفزيون، العلمانيون، الدعار، المجرمون، الخونة، المنافقون، الكفار، من كل حدب وفاد يريدون ان يزيلوا هذه النعمة بين المسلمين. انظر الى افراح المسلمين، انظر الى نظام الخطبة الان في مسلمي الزمان، في اهل هذا الزمان، انظر الى نظام الحياة الضنك بين المسلم والمسلمة، زعموا فلا حول ولا قوة الا بالله. انظر الى ما يحدث الان من تلطخ وتدنس بالجاهليات وبصراط المغضوب عليهم الضالين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ايها الاخوة الاعزاء، اذا كان الرسول قد وصى المرأة بهذا فقد وصى الرجل ايضا بمثل هذا. وعاشرهن بالمعروف، في كتاب الله عز وجل، وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فانظر الى بعض هذه التوصية من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. كلكم راع، ده حديث عبد الله كله في كتاب البخاري وعند غيره ايضا، كلكم راع وكلكم مسؤول. فالامام راع هو مسؤول، والرجل راع على اله هو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، والعبد راع على مال سيده وهي مسؤول. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول؟ فالرجل راع على بيته، على امرأته، هو مسؤول عنها. هو ده البدء في قوله تعالى قوا انفسكم عليكم نارا وقودها الناس والحجاره. يبقى دي توصيه للرجل ان يسدد امراته للدين وان يلاطفها وان يداعبها وان يتسبب بذلك الى التزامها وتثبيتها بهذا الدين العظيم، وان يدفع لها من ماله ووقته ولطفه وظرفه لكي يسددها على الثبات على هذا الدين العظيم، لانه راع وسيسال عنها يوم القيامه. هذا امر الله عز وجل: قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. ثم في حديث ابي هريره ايضا، وده في باب المداراه مع النساء، حديث رقم 5394 في كتاب النكاح، قال سهم: المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها. المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. والمداراة هي المجاملة والملاينة. المداراة هي المجاملة والملاينة. والإمام البخاري الإمام العظيم يقول ذلك: المداراة مع النساء يعني كالضلع. ما هذا؟ ينظر الى حديث اخر عن الضلع، حديث سمرة رفعه عند ابن حبان والحاكم: خلقت المرأة من ضلع، فان سقمها تكسرها فدارها تعش بها. من طريق ابي الزناد عند مسلم ان المرأة خلقت من ضلع، فان المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، لن تستقيم لك على طريقه. في حديث ابي هريره باب الوفاء بالنساء، التوصية يعني بالنساء: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. لا اله الا الله. واول جار هو مين؟ هو الزوجه. الحديث الذي يليه تماما في نفس الباب: واستوصوا بالنساء خيرا. وحديث ابي هريره: واستوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ضلع، وان اعوج شيء في الضلع اعلاه، فان ذهبت تقيمه كسرته، وان تركته لم يزل اعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. فاستوصوا كل ده طبعا ده فين؟ الملاطفة والظرف والمداعبة وان تعطيها شيئا من وقتك وان تتحمل وان وان وان، كل هذا في المباحات. أما في دين الله عز وجل فلا بد أن تسددها، ولا يمكن لك أن تتركها، فإنما تتركها حتى لا تكسر في المباحات، وكما قيل كسرها طلاقها، لأن أعوج شيء في الضلع أعلاها. لها معاني كثيرة، منها أن أعلاها رأسها، والشر معظمه من المرأة من لسانها، هي تتعدى وتظلم، ودي الفاحشة المبينة. ليست الدين هذا، انما هي هنا الفاحشة المبينة، يعني بكلام غليظ جافي، كلام شديد اتهام للزوج انه ليس رجلا، لان المرأة احيانا من شدة غضبها فيها ضعيفة، ناقصات العقل، من تنطق بكلمات شديدة جدا على الرجل. لا اله الا الله. هذه الكلمات اذا كانت يدوب من حق الرجل فلو ان يتنازل عنها وان يلاطفها وان يتحملها حتى تعود الى رشدها. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يقول: أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي واعملوا بها. كأن في ذلك رمزا إلى التكوين برفق. تريد أن تقاوم امرأتك شيئا بعد شيء، مرة بعد مرة، حينا بعد حين، مع التلطف بالهدية والكلمة الرقيقة، مع الملاطفة، مع أسباب كثيرة جدا الأزواج أدرى بها إلى التقويم برزق، بحيث لا يبالغ فيه فيكسر هذا الضلع ولا يتركه فيستمر على عوجه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذا من نظام من الوصية من رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وصيته للرجال لكي يحسن معاملة النساء. والله تعالى أمرنا أن نلزم دين الله وهو الفطرة، فأقم وجهك للدين، أقم وجهك، أدم التوجه بقلبك وبقلبك إلى أن تنهل من هذا الدين، مع البنت ومع الولد، في كل صغيرة وكبيرة، في تحكيم الرسل، فأقم وجهك للدين حريفا يعني مقبلا على الحق مستقيما على الصراط بالابتعاد عن الباطل وعن نداء شياطين الإنس والجن. لكن وجهك قلبك وقصدك واتجاهك ونيتك للدين حنيفا، فإن فعلت ذلك فقد وافقت الفطرة تماما وغذيتها بجنس ما فيها. هذا هو قول ربنا عز وجل بعد هذه الكلمات: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، لأنه يغذي قلبك فتحصل بهذا الغذاء على الحياة الطيبة، وهي أعلى ما يكون من النعيم، أعلى ما يكون من السعادة. إذا كنت طالبا للسعادة فورب العرش العظيم، ما السعادة إلا في الحياة الطيبة التي وعد بها الله عز وجل. ثم فورب العرش العظيم، ما الحياة الطيبة إلا هي أصلا في القلوب والأرواح. ثم هو عبد العظيم، لن تحيا حياة طيبة إلا بمتابعة الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم. أما هؤلاء فانظر إلى ما وقع في المسلمين وكيف تلطخ المسلمون وتدنسوا بصراط المغضوب عليهم الضالين في مسألة النساء. أولا صراط الذين أنعمت عليهم، ما هذا الصراط؟ فيما يتعلق بالمرأة، ولك ان تقارن هذا الصراط في حياة المسلمين اليوم. وقد تلطخوا بكثير جدا من صراط المغضوب عليهم الضالين، لك ان تقارن هذا الصراط بصراط المغضوب عليهم الضالين لتعلم نعمة الله في ان فرض علينا قراءة الفاتحة في كل ركعة. بعد ان صحوت واستيقظت من الغفلة فوقفت بين يدي الله وذكرت التعلق بينك وبين الله وهو في رب الجلالة الله الذي يدل على الإلهية، فقلت بسم الله، ثم ذكرت التعلق بين الله وبينك وبالرحمة المطلقة فقلت الرحمن الرحيم، ثم ذكرت خلق الله عز وجل وشريعة الله وحساب الله ومثيبة الله للعباد سبحان الله، فقلت الحمد لله رب العالمين، وذكرت ان ربك يحب المدح جدا سبحانه وتعالى وعز وجل، من اجل ذلك حمد نفسه وتقول الحمد لله رب العالمين. اشكر الله على هذه الفاتحه، من اعظم نعمه هي ام الكتاب، اعظم نعمه بالاطلاق في حياتنا هي فاتحه الكتاب. اذا كان الدين هو النعمه والصلاه اعظم ما فيه ومن اعظم ما فيه الكتاب او اعظم هي الفاتحه، والله سماها صلاه كما تعلمون، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الناس في غفلة في ذهول عن مثل هذه المعاني، وإذا حضرتهم الفاتحة حضرهم كل شيء في دنياهم إلا الله. هل هذا يليق بكم أيها المسلمون أيها الموحدون زعمتم؟ شوف التعلق بينك وبين الله الله ودعوة الإلهية، التعلق بين الله وبينك الرحمن الرحيم، ثم الربوبية، الأقسام الثلاث، قدر كون تشريع جزاء، وتحمد الله تثبت الكمال كله مع حبك وتعظيمك، ثم تعيد القول الذي هو التعلق بين الله وبينك بالرحمة المطلقة، فالله لا يريد منك رزقا ولا يريد منك إطعاما ولا يريد منك أن تخدمه بشيء إلا أن تعبده وتوحده، وهذا حقه، وبالتالي تربح على ذلك أعظم الأرباح في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فتذكره فتقول مالك يوم الدين، إن ظلمت فهو مالك يوم الدين، إن سرقت فهو مالك يوم الدين، كما جاءت الفاتحة. أي شيء مظلمة هو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم يوم الدين هذا اذكر الموقف العظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين 25,000 سنة، والعرق يصل إلى الفم بل إلى الرأس، وضرب الرسول بيده على رأسه ليبين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ماذا ستفعل يوم الدين في هذا الموقف؟ فاذكر من مشاهد القيامة ومن أهوال القيامة عندما تقول مالك يوم الدين، واذكر من الجنة أيضا، وعندها ستقول إياك نعبد، الخضوع كله لله عز وجل، ذكرتك يا رب بالنظام الذي تحت الكتاب فعرفتك فأحببتك فتألهتك فأحببتك فأطعتك، ولم أستطع أن أفعل شيئا من ذلك إلا بعونك، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم اذكر أنك متلطخ بما تراه في هذا الزمان بأشياء كثيرة جدا، من خلاص المغضوب عليهم الضالين. فكن صادقا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عندما تقولوا اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انت عليه، وانما اريد ان اذكر ان صراط الذين انعم الله عليهم هو الحياه الطيبه. فلا اله الا الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض.
ختاما ندعو الله ان يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وان نكون قد وفقنا فيه الى تقديم ما يعود عليكم بالنفع والفهم، مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والثبات على طريق الحق.